نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا نسجد لله عز وجل شكرا أن نجانا من فتنة الانتخابات، كما نجانا قبل ذلك من فتنة الثورات والمظاهرات، ولم نقع في شرفها كما تلوث بها كثير ممن يستجدون للعلم الشرعي. فهذا يستحق الشكر لله جل وعلا ان نجانا من هذه الفتن. لذا فاني احببت ان يكون لقائي وحديثي اليكم في هذه الدقائق التي نسال الحق سبحانه وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا ان شاء الله، عن مفاسد الانتخابات وأقوال العلماء فيها. وقبل أن أشرع في ذلك، أحب أن أشير إلى أن الكلام عن هذه القضية ليس لعداء شخصي بيني وبين شخص ما، وإنما هو دين الله عز وجل، فهذا من دين الله سبحانه وتعالى. الكلام عن هذه القضية من دين الله سبحانه وتعالى. والله ما تركت الكلام عنها قبل وأثناء الانتخابات إلا أن يقال لولا أن فلانا وعلانا تكلم عن الانتخابات لفزت في الانتخابات، وهذا وهم من هؤلاء. ولذلك فإن أحد الإخوة أئمة في المساجد في بعض البلاد اتصل بي قبل الانتخابات وقبل أن تبدأ، ويريد أن يتكلم عن الانتخابات في الجمعة التي قبل الانتخابات مباشرة، وكان في بلدته بعض المرشحين من عائلته ومن غير عائلته، فقلت له لا تتكلم لأن الأمر قد انتهى والمرشح قد ترشح وعمل الدعايات وأنفق الأموال، فكلامك الآن لا يقدم ولا يؤخر بل قد تحدث فتنة، ونصحت بأن لا يتكلم. وقلت له تكلم بعد أن تنتهي الانتخابات وبين مفاسدها وبين أنها مخالفة لشرع الله جل وعلا. وقبل ذلك وقبل أن أبين فتاوى العلماء في هذه القضية، أبين بعض مفاسدها، ولها مفاسد كثيرة. ومن صنف في مسألة الانتخابات، وقد كتب فيها كثير من الكتب، ذكروا أكثر من 60 مفسدة للانتخابات، وأنا أذكر بعضا منها وبالاختصار، وإلا هذا يحتاج إلى وقت طويل وإلى تفصيل يعني ليس وقته الآن. أول مفسدة من مفاسد الانتخابات، واحد، الاختلاف والتفرق. وها أنتم رأيتم تمزق المسلمين إلى أحزاب، وكل حزب يدعو لنفسه ويعادي الآخر ويبين أن حزبه هو الحزب الذي عليه الهدى والآخر عليه الضلال، وهذا يدعو لنفسه وبين أنه أحق بالانتخابات من غيره وهكذا. فهذا زاد الأمة اختلافا وزاد الناس يعني شقاقا على شقاقهم. ثالث الحرص على الإمارة والحرص على الفراسة. وقد بينت في الخطبة قبل الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلب الإمارة وعن الحرص على الإمارة، وذكرت عدة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سؤال الإمارة والحرص عليها. ثالثا تولية غير المسلم، فهذه الانتخابات يترشح فيها المسلم والنصراني والعلماني وغير ذلك، فهذه تعطي غير المسلم الفرصة لأن يصل إلى هذا الكرسي، بل يصل فعلا. وبعض النصارى حصلوا على مقاعد في هذا البرلمان، فهذا يؤدي إلى أن يصل غير المسلم إلى هذا الموقف وأن يتولى ولاية غير شرعية على المسلمين، وتكون له كلمة قد تنفذ رغم أنوف الكثيرين. أربعة عقد التحالفات مع الأحزاب العلمانية أو حتى النصرانية أو مع أهل الأهواء والبدع الذين يترشحون، سواء كانوا مثل تيار ديني زعموا، فقد يتحالفون مع حزب علماني يرفع شعار الصليب كحزب الوصل، أو مع حزب النصراني كحزب الكتلة وغيره، ويرشحون أنفسهم في هذه الأحزاب، وقد يتحالف حزب ديني زعموا مع حزب من هذه الأحزاب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يضع يده في يد حزب لا يدين لله عز وجل الإسلام، ويعادي دين الله عز وجل، ويكون متحالفا معه من أجل ماذا؟ من أجل أن ينجح في الانتخابات، وأن تكون له المقاعد الأكثر، وأن يكون له الحظوة في ذلك. خمسة تولية المرأة، تولية المرأة، والمرأة قد فتح لها الباب تترشح كما ترشح الرجل، وقد تصل إلى ذلك، وبالفعل بعض النساء تدخل البرلمان وتصل إلى هذا المقعد. وأنتم تعلمون كما خطبت خطبة كاملة عن عدم الجواز ولاية المرأة على المسلمين، سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة، لا يجوز للمرأة أن تتولى أي مصلحة فيها رجال من المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فهذا يتيح فرصة للنساء أن تصل إلى ذلك. ستة الاستهزاء بالكتاب والسنة وجعلهما قابلين للأخذ والرد، تعرض القضية من قضايا الإسلام ومن قضايا الدين على مجلس الشعب، فإن وافق على هذه القضية فبها ونعمة، وإن لم يوافق فيضرب بها عرض الحائط، ولا يهم أنها من دين الله ولا يهم أنها من الكتاب والسنة، بل يستهزأ بها. وهذا حدث في كثير من القضايا الدينية، فإن لله وإنا إليه راجعون. أيعرض الكتاب والسنة لآراء الذكر ولعقول الذكر؟ يعرض القرآن والسنة على عقول الناس يقبل أو لا يقبل؟ هذا لا يجوز في دين الله عز وجل أصلا، لا يجوز أن يعرض الكتاب والسنة على الآراء، هل نأخذ به أو لا نأخذ؟ فهذا يحدث في هذه المجالس النيابية. سبع فقدان الولاء والبراء، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الولاء والبراء، أن توالي في الله وأن تعادي في الله، تحب في الله وتبغض في الله، فمن ترشح في هذه المجالس أو في هذا المجلس يفقد الولاء والبراء، فليس عنده مسألة البراء أصلا، لأنه يعني يتكالف مع النصراني ومع العلماني ومع أهل الأهواء والبدع ويجلس معهم، وتزول قضية الولاء والبراء في دين الله عز وجل، فأنى يسلم له دينه. كذلك نتمنى أن هذه الانتخابات غالبا ما تقوم على رأي الأغلبية، وهذا في الظاهر أن الذي يحصل على أكثر الأصوات هو الذي ينجح، رغم أن الحقيقة عكس ذلك، الحقيقة عكس ذلك. فلو افترضنا أن حزبا من الأحزاب مثلا حصل على 30% من الأصوات، وبقية الأحزاب في 70% الباقية، إذا هذا الحزب الذي وصل له أكثر الأحزاب أصواته، يعني الباقي 25 20 15 10 لحد ما تكمل 70، فهل هذا الذي وصل لكثرة الأصوات وهم 30% هل رغب فيه الجميع أو الأغلبية؟ كلا، لأن الأغلبية 70% لم توافق عليه ولم تنتخبه أصلا، فهذا لا يمثل إرادة الأغلبية على زعمه أن الأمر يعني يلاق بالأغلبية والأكثرية. 9 إتاحة الفرصة للأحزاب للإدلاء ببرامجها الانتخابية، كل حزب هينزل البرنامج الانتخابي بتاعه سواء كان حزبا نصرانيا علمانيا ليبراليا من أهل الأهواء والبدع من أي طائفة كان، فيعني ينزل برنامجه الانتخابي وأكثره قائم على الكذب. اقرأ في البرامج الانتخابية لكل حزب أو لكل مرشح تجد الكذب الصريح في هذا البرنامج، أشياء ولا في الأحلام تحقق يكتبها ويبذل بها على الناس ويكذب بها على الناس. لماذا؟ من أجل جذب الأصوات، وكثرة الأصوات تكذب على الناس وتدلس على الناس. سبحان الله العظيم، لماذا كل ذلك؟ ما الذي يدعوك لأن تقع في الكذب على الناس وتقول سأفعل كذا وكذا وكذا 10 20 25 30 بل وأنت لا تملك واحدا منها؟ سبحان الله العظيم. 10 تسوية صوت المرأة بالرجل وصوت المؤمن بالكافر وصوت الجاهل بالعالم. في الانتخابات الأصوات كلها سواء، المرأة صوتها كصوت الرجل، والمؤمن صوته كصوت الكافر، والجاهل صوته كصوت العالم، وأن هذا في دين الله عز وجل. هل سوى الله عز وجل بين المرأة والرجل في ذلك؟ كلا، لأن هذه شهادة، والله عز وجل جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فسووا بين صوت المرأة وصوت الرجل كأنهما صوت واحد ولا فرق. وكذلك بين المؤمن والكافر، والله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، جعلتم صوت الكافر الذي يكفر بالله عز وجل كصوت المسلم المؤمن. سبحان الله العظيم. وصوت الجاهل الذي لا يعلم شيئا عن هذه الأمور ولا يدري يعني ماذا يفعل، تسوون صوته بصوت العالم، والله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سبحان الله العظيم. 11 ضياع الأوقات فيما لا يعود بالفائدة، بالله عليكم انظروا إلى الأوقات والجهد الذي بذل في هذه الانتخابات ويعدون لها أشهر قبل ذلك، قبل أن تبدأ، قبل أن تبدأ بشهور يعدون ويسهرون الليالي ويواصلون الليل بالنهار وسفر وذهاب وإياب ومقابلات وأوقات تضيع، وما عبد الله عز وجل فيها إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. قد يؤذن للصلاة وهذا يلف ويعني يدور في البلاد حتى يجمع الأصوات ويضع له أرضية وشعبية في البلاد ويضيع ما فرض الله عز وجل عليه، فهذا أيضا من أجل المفاسد. لذلك ضياع الأوقات فيما لا ينفع الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. النقطة التي بعد ذلك وهي النقطة الماضية ضياع الأموال، ضياع الأموال، بالله عليكم انظروا إلى الأموال الطائلة التي أنفقت في هذه الانتخابات. لقد بلغني أن أحدهم صرف على الانتخابات 3 مليون، فلو يعني اعتبرنا أن المبلغ ده يعني مبالغ فيه مش هنقول 3 مليون، يعني مليون واحد ينفق في الانتخابات. كم يعني ينفق على الأسر اليتيمة والأسر الفقيرة والناس الذين لا يجدون لقمة العيش؟ لو أنفق هذا المليون على المسلمين الذين لا يجدون ما يحتاجونه من ضروريات الحياة، أموال طائلة تنفق. وتكمية الحديث السابق وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبت مالك من حلال أو حرام؟ ستسأل فيما أنفقت هذا المال، هل أنفقته على ما ينفعه في الدنيا والآخرة أم أنفقته كما قال في الهوى وتحاسب عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن أقواما يتفوضون في مال الله، هذا مال الله عز وجل وليس مالك أنت أيها الإنسان الذي تسرف وتبذر في هذا المال، المال مال الله. إن أقواما يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وليس معنى ذلك أننا نحكم على الإنسان بعينه أن فلان لا يراه النار عشان أنفق ماله بهذه الطريقة، لا، وإنما هذا بالعموم، أن الذي يتفوض في مال الله بغير حق هذا متوعد بالنار، متوعد، ولا نجزم له أهل النار، متوعد بالنار، قد يغفر الله له، قد يفعل حسنات المحيا، قد يتوب، المهم أنه متوعد بالنار الذي يتفوض في مال الله بالباطل ويضيع الأموال الطائلة فيما لا ينفع الناس. 13 شراء الأصوات وبيع الضمائر. شراء الأصوات وبيع الضمائر، هناك كثيرون يبيعون ضمائرهم ويعني يشترون الأصوات بالمال، وكلما كان الإنسان أكثر مالا كلما حصل أكثر أصواتا، هذا أمر مسلم به في الانتخابات، الذي يعطي أكثر وينفق أكثر هو الذي يحصل على الأصوات أكثر، هذا أمر يعني لا يخفى علينا جميعا. النقطة التي بعد ذلك وهي 14 التصوير، الصور، تصوير ذوات الأرواح، يعني هؤلاء المرشحون، والتصوير محرم في دين الله جل وعلا لا شك في ذلك، ومن قال غير ذلك فهو مبطل ومنجس على الناس. التصوير محرم في الإسلام إلا للضرورة، إلا للضرورة، صورة الطابة، صورة كرنيه، صورة رخصة السيارة، جواز السفر، هذه الأشياء لا بأس بالتصوير من أجلها، أما هذه الصور فهي محرمة في دين الله عز وجل. وانظروا إلى من سقطوا في هذه الفتنة، أصحاب اللحى، يا من كنتم تحرمون الصور قبل الانتخابات، ما الذي دعاكم إلى أن تتصوروا؟ ما الذي أباح الصور بعد الانتخابات؟ لماذا تنازلتم على هذا المبدأ وعن هذا الأمر وعصيتم ربكم جل وعلا؟ إنها الفتنة، والفتنة خطاها، ما أبداعي لذلك؟ هذا من التنازلات التي سنذكر بعضها، هذا تنازل في دين الله عز وجل، كما تنازلوا وتحالفوا مع أهل الأهواء والبدع، وتنازل يعني تحالف حزب ما يسمى بحزب النور مع حزب الحرية والعدالة وأصبحوا يدا واحدة، مع أن السلفي، لكن السلفي الحقيقي، هؤلاء أدعياء على السلفية، هؤلاء سواه السلفية بحقه، هؤلاء ليسوا بسلفيين، السلفي على الجادة يمشي على صراط الله المستقيم، لا يبالي ولا يجادل في دين الله، لا يضع يده في يد أهل الأهواء والبدع مهما كان، لكن هؤلاء تنازلوا شيئا فشيئا، والتنازلات تتأتي أكثر حينما تبدأ الأمور ويبدأ المجلس في أعماله ومزاولة نشاطه. أيضا 15 مشاركة النساء، النساء تشارك وتترشح وتصور نفسها في قمة زينتها الأحمر والأخضر والأصفر وكأنها عروس زينوها لزوجها، وتنشر زينتها في كل مكان تضع صورتها فيه، أهذا من دين الله عز وجل؟ بل في كل الأحزاب لابد أن تكون النساء، سبحان الله العظيم، هل هذا هو دين الله عز وجل؟ 16 التشبه بالكفار. أنا أريد من إنسان عنده ذرة من العلم أن يأتي لي بدليل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الخلافة الإسلامية يدل على جواز الانتخابات. هل حدثت انتخابات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الصحابة، في زمن التابعين، في زمن تابعيه بإحسان إلى أن سقطت الخلافة الإسلامية، الخلافة العثمانية؟ لم يكن هناك انتخابات أصلا. ما هذه الطريقة في دين الله عز وجل؟ وستسمعون فتاوى أهل العلم، سبحان الله، ومع ذلك يوجد من يلبس على الناس ويقول أن ذلك من دين الله عز وجل. 17 قيام هذه الانتخابات على نظام الديمقراطية، والديمقراطية هي الكفر الصراع. لماذا؟ ما معنى الديمقراطية؟ الناس لا يعلمون معنى الديمقراطية، حتى هؤلاء الذين يسمون بالأحزاب الدينية دخلوا ويقولون نريد دولة ديمقراطية إسلامية. إيه ديمقراطية إسلامية؟ أتجمع بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل. الديمقراطية هي الكفر، والإسلام عكس الديمقراطية. الديمقراطية معناها حكم الشعب للشعب ولصالح الشعب،
ايه حكم الشعب بالشعب؟ يعني الذي يحكم هو الشعب، ولا يحكم دين الله ولا يحكم القرآن ولا السنة، الشعب هو الذي يحكم، يصدر الأشياء والأمور وينفذها بعد ذلك. فهل يتبع الكفر مع الإيمان والحق مع الباطل؟ سبحان الله العظيم، سبحانك، هذا بهتان عظيم. 18 إصدار القرارات برأي الأغلبية، أي قرار يوافق عليه في مجلس الشعب ويسن له قانون يكون برأي الأغلبية، الموافق على القانون رقم كذا، الإنسان بتاع كذا يرفع إيده، فإذا رفع الأغلبية أيديهم يسن القانون رغم أنوف الجميع، ولو كان يخالف القرآن والسنة، لو وافق الجميع على إباحة شرب الخمر في الشوارع يسن ويقرر، لو وافق الجميع على تجريم شيء من دين الله عز وجل يجرم ويسن له القانون. لماذا؟ رأي الأغلبية، الأغلبية وافق، مع أن دين الله عز وجل ليس بالأغلبية، وإنما الرأي الذي يوافق الشرع حتى ولو كان واحدا فقط. لو أن الحق مع واحد يؤخذ برأيه ويضرب برأي الأغلبية عرض الحق، لأن دين الله عز وجل لا يعرف ذلك. 19 الاعتراف بحرية الرأي والرأي الآخر، يعني حرية التعبير عن الرأي، أنت كما قلت رأيك تسمع رأي الآخر، ولو كان نصرانيا لو كان كافرا يقول رأيه ولو يخالف الإسلام تسمع وتسكت، فأن لك أن تنكر، فهل تستطيع؟ لا تستطيع إلا أن تسمع وتسكت. سبحان الله العظيم، بدعوى حرية التعبير عن الرأي، من يعني يقول الكفر يقول الكفر، ومن يقول الزندقة يقول الزندقة، هل تقف أمام حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي؟ لا تستطيع. 20 أنها سبب للبغضاء والكراهية بين الناس، هل الانتخابات تحبب الناس في بعضها البعض؟ أم أنها تزيد من الفرقة وتزيد من التنافر ومن الكراهية والبغضاء والتقاطر والصراع على هذا الكرسي؟ دلوني على أمر رشيد، هل حققت الانتخابات يوما ما محبة الناس فيما بينهم؟ كلا والله، بل إن البيت الواحد قد تحدث فيه المشاكل بسبب الانتخابات، هذا يؤيد هذا وهذا يؤيد هذا، ويتعارض الأخ مع أخيه، بل قد يغضب عليه ويزعل يعني يخاصمه. لماذا؟ لأنه يخالفه في الرأي، فهي سبب للتقاتل والصراع والكراهية والبغضاء. 21 الدعوة إلى حرية الأديان بل وحدة الأديان، وهذا هو إقرار الكفر، أن يوافق على حرية الأديان أو وحدة الأديان. وحدة الأديان يعني إيه؟ يعني أن يكون الناس تحت دين واحد، لا يتعارض مع النصراني ولا مع اليهودي ولا مع المسلم ولا مع الهودي ولا أي شيء، يعني يجتمعون على شيء لا يعني يختلف عليه أحد منهم. وهل هذا يكون؟ هل هذا يكون أن يكون الناس كافرهم ومؤمنهم تحت دين واحد دون اختلاف ودون معارضة؟ هذا لا يكون أبدا إلا من قبيل المستحيل. 23 تزكية النفس، الذي يترشح معناها يزكي نفسه وأنه أحق بهذا المنصب، وهذا واضح لا شك فيه، والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أعمالك هي التي تزكيك، تقواك عند الله عز وجل هي التي تزكيك، وليس الشعارات وليس الادعاءات الكاذبة، مهما طفت في البلاد وقلت فعل وأسوي وأعمل وظاهرك الصلاح وأنت تخالف ذلك في واقعك، والله هذا ما نافعك عند الله عز وجل. لو أطبق الناس كلهم على الالتفاف حولك بسبب ما تدعيه هذا ما ينفعك عند الله جل وعلا، لأن الأهم حاجة التقوى والعمل الصالح الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى. 23 مجاملة الناس ومداهنتهم ولو على حساب الدين، الذي يترشح للانتخابات يجامل الناس جميعا، يذهب إلى النصراني في الكنيسة ويأخذه بالأحضان، إيه؟ ما هذا؟ ما الذي يدعوك إلى ذلك؟ تذهب إلى هؤلاء في عقر دارهم وتحاضنهم وتتبادل معه الأحضان ويعني الترحيمات من أجل صوته، قد يعطونه لك أو قد لا يعطونه لك. سبحان الله العظيم، يذهب إلى التبليغ الضال المبتدع، يذهب إلى الإخوان لا بأس بذلك، يذهب إلى الصوفي القبوري ويعني يرحم به لا بأس بذلك، وضاع دين الله عز وجل، وضاع الولاء والبراء، وضاع الحب في الله والبغض في الله، من أجل ماذا؟ من أجل عيون الانتخابات. والمفاسد كثيرة. قلت لكم ذكر الذين صنفوا في مفاسد الانتخابات أكثر من 60 مفسدة. فسبحان الله العظيم. وبعد ذلك يأتي من يهول الأمر ويقول لا بد من الدخول في هذا المعترك. فنسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أما عن أقوال العلماء في الانتخابات فمما لا شك فيه أن بعض أهل العلم الكبار أفتوا بجواز الانتخابات كالشيخ العلامة ابن باز رحمه الله والعلامة ابن عثيمين رحمه الله والألباني رحمه الله، فهؤلاء أجازوا هذه الانتخابات. لكن ليس من قبيل هذا الواقع الذي نعلمه جميعا الانتخابات، وإنما فقط من قبيل تقليل الشر، وقد عرضت عليهم صورة معينة. السائل وضح هذه الصورة له وقال ليس بيننا وبين تطبيق الشريعة إلا أن نخوض الانتخابات، فأجازوا الانتخابات من قبيل هذا الأمر. وإلا لو درسوا هذه الانتخابات والمفاسد التي تحدث لما أفتوا بذلك، بل إن الألباني رحمه الله نفسه منع من دخول الانتخابات ابتداء، قال لا يجوز للمسلم أن يدخل في الانتخابات. لكن إن وجد ورشح نفسه هذا المسلم الذي يريد الإصلاح فيعطى الأطوار أفضل من غيره. لكن سنعلم رد بعض أهل العلم في زمانهم على هذه الفتوى، وهو العلامة المحدث مؤمن بن هاد الواجد رحمه الله، لقد خاطبهم واتصل ببعضهم في شأن هذه الفتوى كما ستسمعون. لكن أذكر أولا فتوى العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، وهو من أكبر العلماء وعضو في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. سئل عن الانتخابات فقال: أما الانتخابات ففيها تفصيل على النحو التالي. أولا، إذا احتاج المسلمون إلى انتخاب الإمام الأعظم يعني الحاكم الأعلى يعني الرئيس فإن ذلك مشروع جائز، بشرط أن يقوم بذلك أهل الحل والعقل، مش الجماهير مش الغثائيين، لا، أهل الحل والعقل، بشرط أن يقوم بذلك أهل الحل والعقل في الأمة، والبقية يكونون تبعا لهم كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم حينما انتخب أو انتخب أهل الحل والعقد منهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وبايعوه فلزمت بيعته جميع الأمة. وكما وكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختيار الإمام من بعده إلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وبايعوه فلزمت بيعته جميع الأمة. ثانيا، الولايات التي هي دون الولاية العامة، يعني الوزارة يبقى وزير يبقى محافظ يبقى مدير يبقى وكيل وزارة يبقى رئيس مصلحة، المهم اللي هي فيما دون الولاية العامة. أما الولايات التي هي دون الولاية العامة فإن التعيين فيها من صلاحيات ولي الأمر، ولي الأمر هو اللي يعين فلان وفلان، فهي من صلاحيات ولي الأمر بأن يختار لها الأكفاء الأمناء ويعينهم فيها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا خطاب لولاة الأمور، والأمانات هي الولايات والمناصب في الدولة، جعلها الله أمانة في حق ولي الأمر، وأداؤها اختيار كفء الأمين لها. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء وولاة الأمور المسلمين من بعدهم يختارون للمناصب من يصلح لها ويقوم بها على الوجه المشروع. وأما الانتخابات للشاهد من كلام، وأما الانتخابات المعروفة اليوم يعني انتخابات بتاعتنا دي، وأما الانتخابات المعروفة اليوم عند الدول فليست من نظام الإسلام، وتدخلها الفوضى والرغبات الشخصية، وتدخلها المحاباة والأطماع، ويحصل فيها فتن وسفك دماء ولا يتم بها المقصود، بل تصبح مجالا للمزايدات والبيع والشراء والدعايات الكاذبة. هذا قوله حفظه الله، أن الانتخابات التي تحدث هذه ليست من نظام الإسلام في شيء. أما فتوى العلامة المحدث الشيخ مقبل ابن هادي الواديعي رحمه الله له فتاوى كثيرة جدا في الانتخابات في الشبهات والأشياء التي عرضها الناس عليه فأجاب عليه، لكني أنقل ما يتعلق بفتوى الثلاثة الذين مر ذكرهم العلماء الأجلاء، وهذا لا ينقص قدرهم، لا ينقص قدرهم، اجتهدوا في المسألة فلهم أجر الاجتهاد، يعني لا يحرمون من الأجر، اجتهدوا في المسألة ولهم الأجر عند الله عز وجل، لكن جانبهم الصواب فلهم أجر واحد، أجر الاجتهاد. فسئل رحمه الله وقيل له احتج أصحاب الانتخابات بقول الألباني وابن باز وابن عثيمين فما قولكم في ذلك؟ يعني السائل يقول له ايه اللي اجازوا الانتخابات؟ هيقولوا ابن باز وابن عثيمين والالباني اجازوها، فما قولكم في ذلك؟ قال رحمه الله بعد ان حمد الله واثنى عليه، قال فاصحاب الانتخابات هم اعداء هؤلاء المشايخ، اصحاب الانتخابات اللي يروج بهم هم اعداء هؤلاء المشايخ. يقصد رحمه الله لما افتى ابن باز بجواز الاستعانه بالامريكان في حرب الخليج، قالوا عن ابن باز رحمه الله العلامة الكبير، قالوا هذا عالم سلطان، عالم يريد الموسم ويريد الكرسي، يجامل على حساب دينه، وجعله عميلا للأمريكان. دول اللي يتكلموا عن انتخابات، هذا ما قالوه عن ابن باز لما أبدى بجواز الاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج. وكذلك قال عن الألباني رحمه الله لما أبدى أهل فلسطين أن يخرجوا، لأن دار مصلحة دار حرب، فمن خرج منها فليس عليه إثم ولا ذنب، يعني من هرب وفر من هذه البلاد وذهب إلى أي بلد آخر لا ذنب عليه، فقالوا له إنه عميل لليهود، قالوا إنه ماسوني وعميل اليهود. سبحان الله العظيم، أهل العلم يستهان به لهذه الدرجة. فهؤلاء هذه أصحاب الانتخابات، يعني قالوا هذا عن هؤلاء العلماء الأجلاء. فقال رحمه الله فأصحاب الانتخابات هم أعداء هؤلاء المشايخ، إلى أن قال وهذه الفتوى قد اتصلت بشأنها بالشيخ الألباني حفظه الله طبعا بحياته، وقلت له كيف أبحت الانتخابات؟ الشيخ مقبل اتصل بالألباني رحمه الله وقال له كيف أبحت الانتخابات؟ يقول اتصلت بالألباني حفظه الله وقلت له كيف أبحت الانتخابات؟ قال أنا ما أبحتها، ولكن من باب ارتكاب أخص الضررين، هي معروف أنها حرام لكن من باب ارتكاب أخص الضررين. قال الإمام مقبل رحمه الله فننظر هل حصل في الجزائر أخف الضررين أم حصل أعظم الضررين، لأن الفترة بتاعت الألباني دي كانت لأهل الجزائر لما أرادوا أن يعني يدخلوا في الانتخابات، وانتخبوا فعلا ودخلوا في الانتخابات وحصلت المجزرة والمذبحة اللي انتوا عارفينها في الجزائر. فيقول المقبل رحمه الله فننظر هل حصل في الجزائر أخف الضررين أم حصل أعظم الضررين بعد الانتخابات. طبعا أعظم الضررين، إذا هو أفتى من قبيل أخف الضررين، طالما أنكم ستدخلون في الانتخابات وتطبقون الشرع وإلى آخره فادخلوا في الانتخابات. يقول هذا ما ذكرته وما قلته له، إلى أن قال فأقول لهؤلاء الملبسين لو تراجع هؤلاء المشايخ أكنتم متراجعين عن هذا أم لا؟ يعني أقول لو الألباني وابن عثيمين وابن باز رجعوا عن الفتوى دي أترجعوا ولا ما ترجعوش؟ ثم قال ونقول إننا نرى حرمة التقليد، فلا يجوز لنا أن نقلد الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن عثيمين، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ويقول سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم، فأهل السنة لا يقلدون. ثم نقول للمشايخ، يخاطب الثلاثة في حياتهم وخاطبهم وأرسل إليهم، ثم نقول للمشايخ إن فتواكم هذه خطيرة جدا، إلى أن قال فيجب على المشايخ أن يتراجعوا وسنرسل إليهم إن شاء الله، فإن لم يتراجعوا فنحن نشهد الله أننا براء من فتواهم لأنها مخالفة للكتاب والسنة، رضوا أم غضبوا دماؤنا وأعراضنا فداء للإسلام ولا نبالي بحمد الله عز وجل. إذن هذا العالم الجليل خاطبهم بذلك ورد عليهم أن هذه فتوى تخالف الكتاب والسنة. ونقول في آخر الأمر هب أن هذه الفتوى للثلاثة صحيحة وأنهم لم يخطئوا، فنقول لمن زجوا بأنفسهم في الانتخابات ويريدون أن يصلحوا زعموا بإهلاك أنفسهم بعد هذه المفاسد التي ذكرتها جميعا، يهلك الإنسان نفسه ويدخل من أجل إصلاح غيره، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حسين، ابدأ بنفسك، أصلح نفسك أولا، أصلح أهلك أولا، أصلح من حولك من الناس أولا. والله عز وجل وعدنا بالتمثيل كما ذكرت في الخطبة قبل الماضية، كيف يكون التمثيل بدين الله عز وجل؟ بقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهل الأمة الآن تستحق التمثيل؟ دع يعني طريق العلماء وأهل العلم أن يعلموا الناس الدين، أن يعلمهم العقيدة الصحيحة، يبعدوهم عن الشرك بالله جل وعلا، يجعلهم يعبدون الله عز وجل. والله عز وجل لا يتخلف وعده، والله الذي لا إله غيره، لو أن أهل العلم قاموا بهذه الوظيفة على أكمل وجه لمكن الله للإسلام في الأرض، لأن وعده لا يتخلف. فنسأل الحق سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جليلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جليلا. اللهم اصلح أحوال المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي علينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح للمسلمين المستضعفين في كل مكان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلم.